بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، من أرسله ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما قلوبا غلفا، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، تحدثنا بالأمس أو الأمس عن أول طاقات الإنسان التي أو طاقة من ضمن بين طاقات الإنسان التي اختارها الله عز وجل ووجه العبادة إليها حتى يرتقوا من خلالها. وبينا وعرجنا على أن القرآن أول ما بدأ بالإنسان ونمى فيه كل طاقة وعلمه كيف يؤدي من خلالها أعظم الأداء ويعطي من خلالها أفضل العطاء. والحقيقة هذا أخطر منهج في التربية والتزكية، ولم يعرف إلا في الوحي. ما زالت البشرية تائهة عم نضع مناهج يمنة ويسرى، لكن القرآن الكريم بدأ مع أمة أمية بلغت في الضلال أبينة آخرة أسوأ، وأراد أن يرتقي بها من أبين الضلال لأسمى العطاء. لا سبيل لهذا إلا من خلال الاستفادة بطاقات الإنسان نفسه. وبين أن هناك طاقات عامة عند الكل، عند كل إنسان، وطاقات خاصة اختلفت من إنسان لإنسان. وقلنا نبدأ بالطاقة الخاصة وأدربنا لها نموذج واحد، طاقة الإنسان في الأخلاق. وبينا أن أخلاق الإنسان تراوحت بين أحوال ثلاثة، فكل إنسان على وجه الأرض له في خلقه ثلاثة أحوال لا يخرج عنها: إما خلق موهوب هو فيه صاحب همة وعزيمة وإرادة عالية جدا بحيث يعطي من خلالها عطاء أمة واحدة، وبين أنه لا يخلو بشر من هذا. وإن تباينت المواهب فكل إنسان له موهب في جد، وفي نفس الوقت لا يخلو بشر من خلق معيوب هو فيه دون العباد في عطائه، ولا يعصم إلى الأنبياء ولا يعصم تعبد الأنبياء. وهناك أخلاق عامة الإنسان فيه كالعامة كسائر الناس، ليس بموهوب وليس معيوب. وقلنا هذه ثلاثة أحوال لا تخرج أخلاق الإنسان عنها. رب العباد وضع لنا القواعد التامة التي نتعامل من خلالها مع كل حالة عند كل إنسان. لذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: جمع الله لنا في آية واحدة كل أصول وقواعد علم الأخلاق، كل أصول وقواعد علم الأخلاق. فقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، مع ملحوظة تشريعات الأخلاق كلها نزلت في مكة، فبها بدأ الوحي. كثير من خطباء يردد أن الفترة المكية كانت فترة إيمانيات وعقائد فقط. لا، هذا خطأ فاحش، لأن النبي من أول لحظة حرص على أمرين: أن يعرف الناس بربهم وده العقائد، وأن يسمو أخلاقهم. فالإيمان في صدور الأنام، في صدور الناس، لا يظهر للناس. الذي يظهر للناس حتى يتغير بسببه أخلاقهم. بل إن الوحي من بداية نزوله ربط بين الإيمانات والأخلاقيات ربط عجيب، حتى لا يكاد ينفك أحدهم عن الآخر. لا إيمان بلا أخلاق، ولا أخلاق بلا إيمان. فالإيمان أخفاه العباد، والأخلاق ما بدا عليهم وظهر. ولذلك جاءت النصوص تعجب، كلها تدفع في هذا. من أول لحظة بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا للإيمان وحده، بل دعا لها وللأخلاق معها سواء بسواء. يقول أبو ذر الغفار، هو من أوائل من أسلم، أبو ذر الخامس من أسلم، لما أرسل أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن هذا الدين، كان جاوبه إيه؟ إلى ما تدعو. لم يكتفي بالإيمان، قال إلى عبادة الله. من أول لحظة، خلي بالكم الكلام ده بداية الدعوة. أبو ذر كما قلت خامس من أسلم، ما زالت الدعوة سرية ولم تبلغ إلا لأربعة قبل أبي ذر. قال إلى عبادة الله وحده، ونبذ عبادة من سواه، وإلى مكارم الأخلاق، وإقراء الضيف، وإكساب المعدوم، وحسن الجوار، وصلة الأرحام. وأخذ يعدد كل أخلاقات الإسلام، كل السلوك الاجتماعي اللي يظهر على الناس دعا إليه من أول لحظات. اللي آمنوا معه في المرحلة الأولى كان هذا موضع التأسي فيه. مثال ثاني، لما رب النبي الجيل الأول السابق في الثلاث سنوات الأولى، فترة الدعوة السرية قبل الصدع، لأن النبي ما صدع إلا في الأمر رب، لما نزل قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر على المشركين. فترة الدعوة السرية رب جيل بلغ قمة هذه الأخلاقيات مع الإيمانيات. يبقى جمع بين الإيمانيات والأخلاقيات معا. لما هاجر من هاجر الهجرة الأولى في الثلاثة أعوام الأولى، ودي بداية الإسلام، ثم هاجر الحبشة الهجرة الأولى، وقريش لم تسلم، لم تسلم لهم بالهجرة، فروا بدينه، وأبت قريش إلا أن تطردهم في غربته كما هو الحال الآن. أهل الإيمان يطارد في كل مكان، إرهابيين. فجاء وفد من مكة على رأس عمرو بن العاص، لم يكن آنذاك قد أسلم، ها؟ وعمرو مش شخص عادي، كان داهية من دهات العرب، بل من أدهى دهات العرب. وجاء معه مال وهدايا، ودخل على النجاشي أهداه، وأهدى القساوسة الذين حوله، البطانة، الملأ، وقال: أناس من جدتنا، أناس من جدتنا نشأوا بيننا، خرجوا عن ديننا ودين آبائنا، وعشان نسير النجاشي ومعه، قال: ولم يدخل في دينك، لا آمنوا بديننا ولا بدينكم، صبئين. فأراد أن يغري النجاشي والقساوسة بطردهم تسليمهم له، لكن النجاشي وإن كان عمرو داهية، النجاشي كان حكيم على فكرة. النجاشي لقبه وليس اسمه، رأس الدولة كان يسمى النجاشي، يعني كل من حكم في هذا التوقيت كان اسمه إيه؟ النجاشي. لكن هو نفسه له اسم أصلي سمته به أمه، كان اسمه أصحمة، أصحمة فالنجاشي قال والله لا أسلم لك حتى أسمع منه. فأرسل الصحابة الذين هاجروا إليه وجيء بهم وتولى الحديث عنهم جعفر بن أبي طالب. ملحوظة بالأمس أن صدر مني ذلة لسان لما قلت جعفر بن أبي طالب رباه الحمزة. قلت الحمزة أخوه في الرضاعة، أنا بدل ما أقول الحمزة قلت جعفر. جعفر ابن عمه لم يرضع مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي رضع مع رسول الله مرتين وأخوه رضاع كان الحمزة، عمه وأخوه في الرضاعة، وكان شديد الحب له لهذا الجد. لأن بعض الناس فاهم أنه قلت جعفر، أنا لا أذكر، لكن إذا كان وقع مني هذا فنصح المعلوم. الشاهد جعفر بن طالب تولى الحديث، فلما أرسل إليه النجاشي سأله ما هذا الدين الجديد الذي جئتم به لم تبقوا به على دين أبائكم ولم تدخل به في ديننا؟ فقال جعفر كنا قوما ضلال نعبد الأصنام ونأكل الميتة، وأخذ يعدد مسالم الجاهلية، فمن الله علينا بنبي منا نعرف نسبه دعانا لعبادة الله وحده ونبذ عبادة من سواه وإلى مكارم الأخلاق وإقراء الضيف وإكساب المعدوم وصلة الأرحام وحسن الجوار، وأخذ يعدد مناخب الإسلام. النجاشي لما سمع هذا تأثر جدا، قال هذا والذي جاء به عيسى بن مريم لمن مشكاة واحد، هو ده الواحد اللي جاء به كل رسل. إذن هذا القدر قدر دعت إليه كل نبوات. الشرائع عندنا أربعة: إيمانيات، أخلاقيات، عبادات، معاملات. الأنبياء جميعا اتفقوا في ثلاثة: الإيمانيات، الأخلاقيات، العبادات. ما اختلفت شرائع الأنبياء إلا في المعاملات، لاختلاف الطبائع والأعراف والبيئات. فجاء كل نبي بشرع لقومه تلائم بيئته، هذا محل الخلاف فقط. ثم جاء القرآن فجمع كل هذه التشريعات التي جاءت لكل البيئات، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، جمع كل الشرائع وزاد عليه. وصلنا عند كده، إذا محل الخلاف فقط في جانب واحد في المعاملات. أما الأصول الثلاثة الأولى متفقين عليه، وفي هذا يقول تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. جمهور المفسرين قالوا لا إله إلا أنا دخلت عليها أصلا الإيمانيات والأخلاقيات، يبقى لا إله إلا الله تشمل الاثنتين معا، الإيمانيات والأخلاقيات، فاعبدون تشمل العبادة. طب ليه دخلوها في بعضها؟ النصوص ثبتت بهذا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحب. طب الحب ايه؟ اخلاقيات، الحب اخلاقيات. قال ولا تؤمن حتى تحب، فإذا انتفت المحبة انتفى الإيمان. وهذا معنى جاء في القرآن نصا، فقال تعالى إنما المؤمنون إخوة، إنما في اللغة في الحصر، فلم يقول إنما المؤمنون للحصر، أي ليس للمؤمن وصف إلا الإخوة. ومفاد إنما إذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان، وهذا يعضد الحديث ويعضد الحديث. بل كاد النبي صلى الله عليه وسلم يحصر الإيمان كله في الأخلاقيات حين قال من أعطى لله، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. يبقى اجتمعت معه الأخلاقات الظاهرة والأخلاقات الباطنة، أحب وكره أخلاق باطنة، أعطى ومنع أخلاق ظاهرة. فمن اجتمعت أخلاقه على الحق هو من أهل الإيمان، فحصر الإيمان فيها استكمل عمر الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عمر الإيمان. إذن جمع فيه كل الإيمان، جمع له كل الإيمان، أليس كذلك؟ إذن ندرك الإيمانيات والأخلاقيات مرتبطين ارتباط شديد جدا بعضه. لذا قلت النبي صلى الله عليه وسلم ربى أصحابه على هذه التربية من البداية. بل المتدبر في القرآن يسهل، كل الآيات التي تحدثت عن الأخلاقيات الاجتماعية بين المسلمين والسلوك الاجتماعي جاءت في السورة المكية. الوصايا العشرة جاءت في الأنعام. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم إملاق نحن نرزقكم إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر من بطن ولا تقتلوا النفس إلى آخر الوصايا، كلها جاءت في السورة المكية. الوصايا العشرة الأخرى في الأخلاقيات والسلوك الاجتماعي جاءت في سورة الإسراء مكية. ها؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إلى أن قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إلى آخر الآيات، كلها وصايا أخلاقية تتحدث عن السلوك الاجتماعي بين المسلمين وكلها جاءت في سورة مكية. إذن بدأ الوحي بالإيمانيات والأخلاقيات، فظل القرآن ينزل يرسي قواعد الإيمان والأخلاق معا 13 عام. لم ينزل من التشريع العبادات شريعة إلا الصلاة في مكة، يعني كل العبادات نزلت في المدينة، الصيام، الزكاة، الحج، كل ده شرع فين؟ في المدينة. لم يشرع من العبادة في مكة إلا الصلاة لارتباطها الشديد بالإيمانيات والأخلاقيات. إذا انحصر التشريع في الفترة المكية في الإيمانيات، في الأخلاقيات، في الصلاة من العبادات، كل المعاملات بالكامل نزلت في المدينة. إذا سائر العبادات مع هذا الصلاة نزلت في المدينة وكل المعاملات نزلت بالمدينة. اللي مات في مكة مات مؤمن مش مؤمن؟ ها؟ مات من السابقين الأولين، واضح المعنى؟ قام إيمانه ودينه على الأصلين الإيمان والأخلاقيات. إذا ندرك هذا الجانب الخطير. جاء الوحي كما قلت ليأخذ بتلابيب الناس وبقلوب الناس وبنواص الناس ليرتقي بهم من أسفل سافلين إلى أعلى عليين. فبدأ بالطاقات المتعلقة بالأخلاق ومنها طاقة الموهبة. لذا لما قال تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قال ابن مسعود بن عباس هي في الأخلاق. وبينا في اللقاءين السابقين أن قوله خذ العفو لا يعني بالعفو الصفح والمسامحة عند الخصومة، إنما يعني بالعفو هنا الزيادة في الأخلاق، الموهبة باختصار شديد. قال تعالى ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، العفو يعني زيادة ليس الصفح. يبقى الأصل في كلمة العفو أنها زيادة. ها؟ ونحن نسأل الله العفو، العفو والعافية كمان. ها؟ وعفو عنا، إيه معنى عفو عنا؟ ها؟ ها معنى الصفحة ولا الزيادة؟ سلامات، سلامات. لا عايز لها درس دي. طب ايه الفرق بين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا؟ ها؟ مش سامع. مع بقائه؟ لا لا لا، يعني اقتربت لك ما زبطتش شوي، عايز هنا عايزة سن. لا دي هنخليها درس بعدها بقى، لأن أنا في أمس الحاجة إليها خاصة في هذا الشهر الكريم شهر شعبان، هي تخص سنأتي له إن شاء الله. العفو إخواني بمعنى الزيادة، أن يجعل الذنب زائد خارج الحساب لا يكتب من أصله. لو كتب لا يرفع بالعفو، لكن رفع عدم الكتاب. الرفع عدم الكتابة. سنشرح هذا بشيء من التفصيل لكن نؤجلها الآن حتى نشغل عن درسه. خلاصة القول يا إخواني قوله تعالى خذ العفو كما بينا مطلوب من كل مسلم أن يتعامل مع المسلمين من خلال هذه الآية، يبحث مع كل إنسان عن موهبته، ابنه، زوجته، أحبابه، خلانه، أقاربه، أرحامه، إخوانه، أخواته، رؤسائه، مرؤوسيه، لننمي فيه هذه الموهبة ليسمو هو من خلالها، ولتنتفع الأمة بأكملها بما وهبه الله عز وجل. يبقى لها جانبين، جانب رفعة الإنسان الموهوب، مش رفع فقط، ده يكون صاحب سبق ومعطي عطاء أمة، وهذا العطاء يترتب على أمور. أول الأمور ألا يبقى مسلم في الأمة همل، ليس له دور. من أين يأتي الدور؟ من موهبة. يبقى الموهبة أحد مصادر العطاء عند كل إنسان، العطاء العالي اللي تقر به الأمة وتعترف. فمطلوب ألا يبقى مسلم في الأمة همل، يعيش همل ومتهمل، هذه غير واردة عند المسلمين، واردة عند ملي الخلق واردة، لكن أمة تعرف قول الله عز وجل خذ العفو لا يبقى فيها مسلم همل. مطلوب أن نبحث عن موهبته فننميها فيه حتى يعطي عطاء أمة، فأصبح شخصية قوية فريدة من نوعها، فريدة في عطائها، فريدة في موهبتها، الأمة كلها بحاجة لموهبته. يبقى صار إنسان له كيانه، له مكانته، نفع، انتفع بموهبته ونفع بها أمته. المعنى الخطير ده هتبنى عليه حياتنا كلها لو كل مسلم وصل لهذه المرحلة. يبقى فينا فسول الرجال، يبقى فينا خسيس خبيث. النبي بيّن في الحديث، يعني ذكر معلومات الساعة، قال يذهب الفحول ويبقى الفسول. يعني يذهب الفحول، الرجال أصحاب الهمم والعزائم العالية، ويبقى الفسول، صبيان المعروف شامل حاكم. وفي الحديث الآخر سماهم الرويب، فقال سيأتي على الناس أعوام الخدعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، ويتكلم فيهم الرويبضة. من الإعلام المتحدث باسم الناس؟ قال الرويبضة. من الرويبضة؟ الصحابة تعجبوا، قال من الرويبضة رسول الله؟ قال الرجل التافه يتحدث في شؤون عامة، ينخع ويفتي في السياسة وفي الاقتصاد وفي الاجتماع وهو لوح. وضحت؟ كم لوح عندنا دلوقتي؟ مسألة يعني إيه، ما عادت تخفى على العقل. يتكلم فيه مريض، وكما صف القرآن حين قال وإذا رأيتم تعجبك أجسامهم، صورة وهيئة وكرفتة وبدلة وحاجة آخر شياكة، ها؟ وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. يعني خشب بلغة الله افتح عليك، بلغة العام لوح، ألواح. الخشب إيه؟ ألواح. يبقى إذا سمعت حديثة عرفت أنك أنت أمام مين؟ مع الجمال، الهيئة والجمال والشكل، القرآن وصف هذا، تعجبك أجسامه، شكله وهيئته حالته وظاهره حاجة يعني تفرح. لكن أنت كلم لم تجد أمامك إلا لوح خشب كأنهم خشب مسند، يحسبون كل صيحة عليه. نوش معاه كده تعرف ميته ايه، تعرف انك امام رويبة. اذا ندرك هذه المعاني الخطيرة، الصحابة اطفالهم وصلوا لهذه المراحل، نمة مواهب الاطفال، كان الطفل امة، الطفل في موهبته امة وهو طفل، فكيف لو بلغ سن الرجولة يبقى شكله ايه؟ طفل رجل. ليه؟ لأنه استخدم موهبته. كلم أطفال مسلمين حاجة يعني بس حاجة تفتح النفس. علي بن أبي طالب أول من أسلم كان طفل 10 سنوات، وصل فيه لما أسلم طفل ما ترك علما من علوم الدنيا والآخرة إلا جمعه. طبعا الناس لم يبلغنا علم عليه مفصل، لكن بلغتنا أثار عنه. من بين هذه الأثار قدرته على البحث، من أول ما زال اقرأ بحث وقرأ وازداد يقين من واقع الكون قبل أن يسمع تفسيرات القرآن. لما سألوه كبير كيف عرفت ربك، ما قال عرفته بالوحي مع إسلامه طيف. كيف عرفت ربك؟ قال عرفته بورق التوت بالبحث. أي أيوة والله بالبحث عرفته بورق التوت، يأكله البعير فيخرج وعاء، ويأكله الدود فيخرج حرير، ويأكله الغزال فيخرج مسك، والطعام واحد، وسبحان من صنف في البطون المخرجات. طفل ينمي فيه موهبته، النبي صلى الله عليه وسلم من طفولته يصبح رجل. واحنا ذكرنا أول أمس قصته مع سيدنا أبو ذر لما قال له أتكتم علي؟ ألا أكتم عليك. طفل يعرف كيف يكتم السر ولسه في العشرة من عمره، لأنه رب على هذه الحقيقة حتى صارت هذه عبارة السلف والمثل الذي يظهر فيهم، قالوا صدور الأحرار قبور الأسرار. إذا أتمنعت سر دفنة، مش دلوقتي يقول لك أكتم سرك وبعدين السر به الدنيا كلها. أنا بسر لك بسر، اوعى تقول بحد، يبقى السر بتاعه أصبح على النت ولسه عنده سر. سلامات، احنا في البطاطا في الضياع. السر سر. علي لما شب وعاش الوحي وعاش دراسة للكون المنظور والكتاب المسطور، وصل لمرحلة كان يخطب في الناس فيقول أيها الناس سلوني عن كتاب الله، سلوني اسألوني، فوالذي نفسي بيدي ما من آية في كتاب الله نزلت إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت وبليل أم نهار نزلت وبصيف أم شتاء نزلت. سألوني سألوني. بل يقول هو عن نفسي عن علمه لو أردت أن أوقر 70 بعيرا في أم الكتاب لفعلت. يعني إيه؟ لو أردت أن أحمل 70 جمل كتب في تفسير فاتحة الكتاب وحدها لفعلت. يبقى علم علي في الفاتحة لوحدها حمل كام؟ 70 جمل. علم في بقية القرآن حمل كام؟ هخفف عنكم، الله رحم الشيخ كشك رحمة الوسع شيخنا، أذكر عام 79 كان أول مرة في حياتي أطلع في التلفزيون المصري، كنت من أول المشايخ طلع في التلفزيون، فسجلوا حلقتين بعدها أمن الدولة بحث لي أو بعثوا له تعال عم شيخ إيه ملفك ملفتك عندنا دلوقتي بتحمل جمل، وأنا لسه في ريعان شباب. الله، أمال لما عجز أتحمل كام يا أخوان؟ فالله يرحم الشيخ كشك وصل ما أعرفش مين وصل له خبر، لقيته بعت لي قال لي تعالى. قلت له، قال لي أوعي يهتوك. قالوا لك إيه؟ قلت له، قالوا لي محلتك ملفاتك تحمل جمل. قال لي يا ابني ولا يهمك، انا عندي ملفات شايلها قطر، اشنط جملك ورايا انه هجره لك. فاذا كان حمل يعني علم علي في فاتحة الكتاب وحدها يحمل 70 بعير، كيف بعلمه في سائر العلوم، سائر الوحي وعلوم الآلة؟ موسوعة علمية، موسوعة علمية، لكن الصحابة لم يكن لهم هم في الكتابة، إنما كان همهم في الجمع والتعليم. ولذلك ربه رجال اللي التلمذة على سيدنا علي فحول الرجال، فحول الرجال أئمة كله، لأن تأمام مدارس، مدارس مش علي وحده، ده كل الصحابة، كل الصحابة. ابن مسعود كان كذلك، ابن مسعود نفسه يقول عبارة شبيهة بهذه العبارة، يقول ما من آت نزلت إلا أعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت بصيف حضر نزلت. لكن زاد زيادة قال ولو أني أعلم أن أحدا على وجه الأرض أعلم بكتاب الله مني تصل إليه المطايا وسأل مصالات لسافرت إليه لتعلم القرآن منه. مع كل اللي جمعه من العلم، ده علم في القرآن، علم في الدنيا وعلوم الآلة. إيه هو نفسه يحكي يقول مات عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم بأبهم، وما من طائر يطير بجناحيه إلا أوتينا منه علما. يعني إيه؟ يعني ما تركنا كل الزواحف على الأرض والدواب إلا جمعنا علومها. الطيور اللي يصعب الوصول إليها، ما تركنا طائرا يمر على أرض المسلمين إلا جمعنا منه علم. يبقى علم مسعود كان شكله إيه؟ وذلك إخوان السلف كان العالم منهم عالم موسوعي في علوم الشريعة وفي علوم الآلة والدنيا، وما كانوا يفرقوا بين هذا وذاك، كان كله عندهم علم يسطروها أنه علم. ولذلك الأوائل من السلف كانت مؤلفاتهم لا يفرقوا فيها بين المسائل الفقهية والمسائل العلمية في نظرنا، في الكيمياء ولا في الأحياء ولا في علم الفلك ولا في علم النبات، كان يسجل هذا وهذا في كتبه. واستمر الكلام ده إخواني قرون، القرون المفضلة الأولى كلهم التمييز والتفصيل والتصنيف جاء متأخر. يعني يحضرني ابن عقيل حنبل في القرن الرابع، ترك للأمة كم مؤلف؟ 200 مؤلف، 200 مؤلف، منها مؤلف سماه كتاب الفنون. كتاب ايه؟ فنون ايه بقى؟ مش الفنون بتاعتنا الرقص والتربتتي، فنون العلوم. كتاب الفنون حجمه قد ايه؟ 800 مجلد، كتاب واحد من 200 مؤلف تركها، الكتاب الواحد ده 800 مجلد، 800 مجلد. جمعها امتى؟ كتبها امتى؟ حاجة الحقيقة جن. انا عدت ابحث في سيرة الرجل زهلت، كان يأمر امرأته تأخذ الخبز بعد ما تسويه تطحنه له تعمله ناعم عشان يسف. هو نفسه يقول عن نفسه كنت أوسر سف الخبز عن مضغه لما بينهما من وقت أنتفع به في تحصيل العلم. ما عندش وقت يضيع. طب ملوش أصحاب، ملوش حبايب، مش عايز. قال لما رأيت أن صحبة الخلاني ديانة لكنها عن العلم شاغلة، فجلعلت لخلاني وقت تجهيز محبرتي وقلمي. خلص حابب تقول عنده امتى؟ الوقت اللي بيظبط فيه المحبرة ويظبط فيه ال... ما ضيع وقتهم. خلي بالك ده شيخ ابن الجوزي، ابو الفرج بن الجوزي تلميذ ابن عقيل الحنبلي. ابو الفرج بن الجوزي كان موسوعة، كان يحضر درس العلم له، كان كان بيعطي الدرس مش في مسجد، المسجد لاسع المصلين، فالخليفة المتوكل جعله يعطي الدرس في قصر الخلافة، يحضر له في الدرس الواحد أقل حضور 20,000 في هذا التوقيت، 20,000 ده مدينة. وكان إذا حدثهم في الدعابة أضحك سن الجميع، فإن حدثهم في الموعظة يعني أراق دمع الجميع، الكل يبكي. كان عجيب. قالوا كان ابن الجوزي إذا سئل سؤالا أملى كتابا، يبقى أجاب كل سؤال بمؤلف. ألف كم مؤلف في حياته؟ ها؟ قولين، قول قال القول الضعيف جدا 400، لكن قول كثير من أهل العلم قالوا ألف 2000 كتاب، 2000 كتاب في حياته، 2000 بالألاف اللي وصلنا منها 10. إذا ندرك نحن أمام موسوعات علمية ربوا على هذا من صباهم، ونشأت الموهبة فيهم صغارا عشان يصل لهذه المرحلة يبدأ من طفولته. أين موهبته؟ نمي فيه. يقول سفيان بن عيينة من أئمة تابع التابعين: لما بلغت من العمر 2 سنين نظر إلي أبي، الأهل بيتكلم كويس، فبدأ معي في حفظ القرآن كل يوم 10 آيات، صباح 5 آيات والمساء 5 آيات 2 سنين. قال فأتم الله لي حفظ القرآن وأنا في 4 من عمري. اللي حفظ القرآن كامل بإتقان وعمره 4 سنوات ذاكرته تحفظ كام؟ ما ترك حديثا لرسول الله رواه قاصي أو داني إلا حفظه بإسناده ومتنه. يوم ما مات كان بيبكيه عبد الله المبارك عالم كبار علماء الأمة، يقول لقد دفننا اليوم ثلث العلم، ثلث العلم. سفيان بن عيينة كان موسوعة علمية، وبعدين غير موسوعة علمية، كيف سما في عطائه اللي عاش الوحي بتفصيلاته وعلومه كلها، وعاش الطبيعة والكون بكل علومه، ورأى كل صفات الجلال والجمال والكمال له، ماذا نتصور في أخلاقه؟ سفيان هذا كان قاضي القضاة من كثرة علمه وعطائه وحسن فصله القضاء، وله قاضي القضاء يعني قاضي القضاء وزير العدل، وزير العدل في دولة خلافة. وصل فين في أخلاقه؟ أنا هضرب لكم مثال واحد بس. لما حج البيت الحرام يقول الراوي فوقف مع الحجيج بعرفة يبكي نهارا، فلما حانت ساعة النفرة نفر الناس فرحين، حضروا عرفة وظفروا بخير عرفة. نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقف بعرفة يوم عرفة وظن أن الله لم يغفر له فقد أعظم الله الفرح. الناس نفرت فرحة، ظفر بعرفة. يقول واقف سفيان في عرفة لم يبرحها، الناس مش تواقف، ينحب بكاء، مش يبكي ينحب، ويقول اللهم لا ترد جمع الحجيج بذنبي، بذنبي. أنا هذه العبارة حيرتني، الله، طب إيه ذنب سفيان اللي متصور معه إن رب العباد لا يقبل كل حجاج بسببه؟ قلت أكيد التكابل جريمة بحساباتنا، يبقى إيه عمل عملة سودة يعني، مش كده ولا إيه؟ أخذت أتتبع سيرته، لم يصرح بذنبه إلا عند موته. إيه ذنبه بقى اللي خايف ألا يقبل حجاج منه بسببه؟ لما حضرته المنية دخل عليه جمع من أصحابه، والسنة عند الاحتضار نبشر الميت بصالح أعماله وبفضل الله ورحمته عليه. فقال يا سفيان أبشر أبشر، فوالله ما جربنا عليك ولا أحد من المسلمين جورا في قضائك قط، ما في قضية واحد يمسك عليك جور فيها ولو مر. أخطر مهنة القضاء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول القضاة ثلاثة، القضاة ثلاثة: قاض علم الحق وحكم به فهو من أهل الجنة، وقاض علم الحق وحكم بغيره فهو في النار، وقاض جهل الحق وحكم بجهله فهو في النار. يبقى قاضي في الجنة واثنين في النار. النادي السلس بس سفيان قاضي، بل قاضي خداه، لم يجرب على جوف قضية وقت. فلما ذكروا له القضاء ودوره فيه عندها بك، قال ما بكيك؟ قال قضية واحدة في عمره كله، رحم الله سلفنا، يقول ابن القيم قلت حسناتهم فحصلوها، سيئاتهم فحصلوها، عرفوها كم سيئة في عمره يعد، وكثرت سيئاتنا كثرت سيئاتنا فحارت أمام عقولنا لا ندري من أين نؤت، لا ندري من أي ذنب نؤت. سفيان يعرف ذنبه، فلما قالوا أي قضية هذه؟ قالوا كانت بين خليفة المسلمين ورجل من أهل الكتاب، فوالله ما دخلت ساحة القضاء يوما وفي صدري، مش في نفسي ولا قلبي، في كل قوى صدري، رب تربية ربني عليه، سنأتي لقوى الصدر وتقاتل، ما دخلت ساحة القضاء يوما وفي صدري لأحد المتخاصمين شيء، لا كره ولا حب، لا كره ولا حب. قال إلا قضية واحدة كانت بين خليفة ورجل من الكتاب، فدخلت ساحة القضاء وقلب الخليفة أميل، ده رمز الأمة. قال مع أني لما سمعت البينة حكمت للكتابية على الخليفة، ولم أكتفي بالحكم بل ألزمت الخليفة بأداء الحق، لكن أبكاني خوفي من عقاب الله لي على ميل قلبي قبل حكم. ده ذنب سفيان اللي يخشى أن لا يقبل جمع الحديد بسببه. أي أخلاق هذه؟ أي أجيال هذه؟ أي مواهب هذه التي سمت بهم إلى هذا الحد الذي يحير عقول الخلق؟ لا مثيل له في التاريخ كله، بل كما يقول ابن قرطبي رحمه الله تعالى لقد دارت الأرض ثلاث دورات، دورة حول نفسها، وثانية حول الشمس، وثالثة حول صحابة سيد الخلق. فلم يساويهم لا قبلهم ولا بعدهم جيل، ولا حتى يدانيهم يقترب منهم. لا يوجد جيل مثل هذا الجيل اللي نشأ هذه التنشئة الربانية. إزاي الكل استفاد بمواهبه؟ إزاي الكل استفاد بطاقاته؟ إزاي سمى الجميع في وقت واحد؟ فأصبح جيل كما يقول المقيم كان جيلا قرآنيا فريدا، برع وبز وأتى بالطريف الذي لا تدرك آثاره ولا يلحق غبار، لا يلحق غبار، حتى ما وصلنا لغبار الصحابة. إذا ندرك هذه معاني التربية الربانية والأخذ بالموهبة سمت بالكل، حتى صار الكل في قمة سابقة. احنا نتكلم على طاقة واحدة، طاقة الموهبة، لسه بقية الطاقات سنأتي عليها بشأن التفصيل. إذا ندرك هذا معنى خطير، مش علي واحدة ولا سيدنا ابن مسعود واحدة، كل الصحابة كان كذلك، الكل سما، الكل ارتقى، الكل وصل لمراحل صحابة ورب أجيال من التابعين ومن تبع التابعين. أنا تعمدت أذكر نماذج من الأجيال الأولى، من الصحابة ومن التابعين ومن تبع التابعين ومن تبع تبع التابعين، كلها قرون فضلت، حتى قال النبي في حقهم خير الناس. لما أقول خير الناس يقصد مين؟ كل البشرية. قال خير الناس قرني، يعني ما في البشرية في تاريخها كلها قرن أفضل من القرن الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم. خير الناس قرني، طب بعدين قال ثم الذين يلونهم، التابعين، ثم الذين يلونهم تابع التابعين. ولذلك كل السلف قالوا هذه تسمى القرون الثلاثة المفضلة، جيل الصحابة، جيل التابعين، جيل تابع التابعين. رب، هذه التربية الربانية العالية بهذا السمو الراقي، بهذه التزكية التي حيرت عقول الناس. ففي العلم برعوا، في المواهب برعوا، في العطاء برعوا، في كل شيء برعوا، وصل لمراحل هؤلاء بس. وفي كل باب تجد لهم سهل سهل. واحد سيدنا علي اللي احنا يعني درنا الحوار حوله، الواحد يعني يحار رغم علمه الشديد في علوم القرآن، وجمع ما يحمل 70 جمع الكتب في الفاتحة واحدة، كان أسطورة في اللغة العربية. يعني دخل يوم على جماعة من الصحابة فوجدهم يتناقشون أي حروف اللغة أكثر تكرارا؟ ها؟ حد يعرف؟ اجتمعت كلمتهم ألف، كلهم اتفقوا على الألف، أكثر حروف تكرار الألف. قال اسمعوا مني. فقام فيهم خطيبا 300 جملة لم يستخدم فيها الألف قط، لا قطعا ولا وصلا. إيه دول؟ أولي بس من تابع التابعين، واصل بن عطاء تلميذ الحسن البصري، الحسن البصري من التابعين، تلميذ واصل، وده اللي أسس مذهب المعتزلة. لما اعتزل مجلس الحسن واختلف معاه في قضية واحدة، قضية يعني الناس اللي يعني المنافقين نص نص دول هيبقوا في نار في الجنة، قال لا ده في منزلة بين منزلتين. وبعدين اعتزل مجلس الحسن، فالحسن قال اعتزالنا واصل، فسماه أهل جيله المعتزلة، كان سبب التسمية كلمة الحسن البصري. واصل يا إخواني ابن عطاء كان تلميذ الحسن، كان ألدغ في الراء، يخطب الجمعة لا يستخدم الراء قط، يعطي الدرس لا يستخدم الراء قط. فلا أعرف أحد معاه منه ألدغ في الراء، فقط صفوة خلانه اللي بيفرفش معاهم يعرفوا أنه ألدغ في الراء. حتى أراد جماعة منهم أن يحرجوه، قال لك بس الخطبة بيحضرها، الدرس بيحضره، طب نحرجه قدام الخليفة. فأعطوه ورقة قالوا اقرأ هذه يوصل على الخليفة، كلها راء، جملة كلها راء. كاتبين إيه؟ أمر أمير الأمراء بحفر بئر في الصحراء، أو أن أمسكها الحكم حكيم الحكماء بنخب جب في البيداء وأفلة واصل. بحكي هذا ليه يا أخوانا؟ الآن دول قوم مش في جانب، برعوا في كل الجوانب. ما تتعلم كل علم الشريعة؟ ما تتعلم كل علم الكون؟ ما تتعلم قمة الأخلاق والتزكية؟ تكلم عن ايه؟ جهاده لغاية النهاردة. سيف سيدنا علي موجود في اسطنبول، يوزن كام؟ ما تقدرش. احنا الان اجيالنا شبابنا عشان تشيل السيف بس وترفعه مشكلة، ده كان بيراوغ بيه. كان من أشد المراوغين في القتال الزبير العوام، هو نفسه الزبير يقول ما عجبت في قتالي من أحد عجب من علي بن طالب، وليس العجب في اختراقه عند الحرب بصفوف المشركين. ما بيقاتلش على الطرف الحرف بسيف بعيد، لا ده يدخل في وسط صفوف ويقاتل. قال وليس العجب في دخوله، بل العجب في خروجه سالم بعد دخوله. ازاي يدخل في وسطهم يقتل ويبيد ويرجع سالم؟ حاجه جد حكد، ما تحسبش بالعقل. بالسيف الضخم ده يدخل يبرز بص في صفوف الجيش العدو ويطلع تاني، او يطلع تاني. وما وكل بمهمه الا كان لها اهل. في فتح خيبر، خيبر حصن، حصن ضخم جدا، وله بوابة، البوابة وزنها تدخل في طين، بوابة ضخمة. فالنبي عندما وصل لباب خيبر قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. يقول عمر: فوالله ما تطلعت للقيادة قط في حياتي إلا في هذا اليوم. عاد يرفع رأسه يمكن وتعلمت. ما دي فيها بشرى له، رجل يحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله. قال: ثم سأل النبي أين علي؟ قالوا: أصاب عينه رمد، أصاب عينه رمد. قال: أرسل إليه. فتفل في عينيه فبرئ، ثم سلمه الراية. قال علي: سر ولا تلتفت. قال: إلى ما أدعوهم؟ قال: إلى شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإن أجابوا فعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات، وأخذ يعلمهم معالم الدعوة. سيدنا علي تحرك ومعه الجيش، وصل لفين؟ البوابة. طب يعمل إيه؟ بوابة مقفول. البوابة الضخمة دي كانت واقفة عليه على عمود في جنب عشان يفتحوها وتطلع وتدخل عليه. فسيدنا علي عمل إيه؟ نزل تحت البوابة وشالها على كتافه. فلما رفعها لفوق بيت البوابة كلها فين؟ على ظهره. نيمها على ظهر الصحابة طلعوا عليها. البوابة دي لاقوا على حملها 10 من الرجال. علي يحملها على ظهري لغاية ما يمر الجيش كله. احنا امام من يا اخوان؟ امام من؟ حولي بس. يوم الاحزاب لما عبر الخندق 4 من المشركين و4 فرسان من اقوى الفرسان، اولهم عمرو بن عبدود. عمرو كانوا بيعتبروه بطل المصارعة في جزيرة العرب، ما صارعه أحد في جزيرة العرب إلا صارعه، بطل العالم في المصارعة وشخصية قوية جدا. وسيدنا علي طفل شاب 20 سنة. فعمرو بن عبدود لما عبر أخذ يسخر المسلمين، قال: يا معشر المسلمين، تزعمون أن من قتل منا دخل النار ومن قتل منكم دخل الجنة؟ قالوا: اللهم نعم. قال: من منكم يدعو أن يدخل الجنة فليخرج إليه الآن حتى أدخلها الجنة بسيفي. يعني مين اللي عايز يقتل يطلع لي عشان أقتله يخش الجنة بقى؟ ما دام هيقتل منكم يخش الجنة يطلع لي بقى أنا هدخله الجنة. يسخر المسلمين. فلما ساخر خرج له علي قال: أنا له يا رسول الله. النبي قال: لا. ليه؟ لأني الشباب قد تأخذهم حمية، والنبي ما أراد حمية. الحمية لا تنجز ولا تسمن ولا تغني من جوع. فأعاد عمرو مقولته فخرج له علي في الثانية. الأولى حمية والثانية عصبية. قال: لا. في الثالثة أعادها عمرو وخرج له علي. قال: أنت الآن له يا علي، توكل على الله. سيدنا علي شاب وعمر مودك خبير مصارع كبير بطل عالم في المصارع. فلما دنه عليه لم يعرفه. قال: من القادم؟ قال: علي بن ابي طالب. قال: ابن اخي وحبيبي، انا لا اود قتلك. قال علي: ولكني اريد قتلك. قال يا علي: قل ما شئت وارجع فأنت صبي، تعال صغير قل أنت عايزه. قال: أخيرك بين أمور 3، هو ده الشباب، أخيرك بين، هو اللي خيره بطل مصارعة، أخيرك بين أمور 3. قال: قلها. قال: الأولى أن تعلن إسلامك وتشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: أتضحك علي العرب وأنت صبي؟ قل الثانية. قال: أن ترجع جيش المشركين إلى مكة تنسحبه. قال: وهذه لا تستطيع أمتك. قل الثالثة. قال: أن تبارزني وأنت على فرسك وأنا على الأرض. الفارس في هذا التوقيت بيعتبر قوته بكام؟ بمئة راجل ماشي على رجله. يبقى الفارس الواحد بكام؟ بمئة. عايز اقوله انت ما تسويش واحد على مية، بارزني وانت على فرسك وانا الارض، مش انت تسخر منا، ده احنا نسخر منكم اللي خلفوه كمان. فعمر اخذته الحمية قال لا بل الند للند، فنزل من على الفرس وخرج يبارز سيدنا علي. هوى عليه بضربة ترقاها درع علي، واذا بسيف علي شيء عجيب الله خد، ضرب الضربة قطع العنق وثبتت الرأس على السيف. هتقولي أعظم دزار الآن يعرف يعمل العملية دي في رقبة معزة، إزاي ضرب الضربة والسيف لما فرغ من قطع العنق استطاع أن يثبته مع سرعة السيف، حتى أخذ الرأس على السيف وأقبل على النبي صلى الله عليه وسلم بها. فلما رآه النبي سأله قال علي كيف حملت عليه عشان يتعلم الأمة؟ قال يا رسول الله تذكرت عظمة ربي فصغر ذلك الرجل في نظري، سوي إذا قدم رب العباد، فانقضت عليه بسيفي فأعانا له على قطع عنقه. طبعا المنظر ده خلى المشركين الثلاثة اللي عبروا رجلهم كلها بتلعب وديهم ترقص من رعشة. جاء الثاني اسمه ابن نوفل يقول من يبارز وعلى فرسه؟ اطلع سيدنا الزبير ابن برضه كان شاب، خلي بالنا اخوانا، يعني علي اسلم في العاشرة، الزبير اسلم عمره كام؟ 15 عام. فلما خرج الزبير قال انزل عشان يبارز زي زي صاحبه، قال له لا صح انزل فيه. بعد ما شاف عمر حصل العصاية ده ينزل قال ابن قتل على فرسي، هتقول انت جبان وهتقاتل واحد على مية؟ قاتل واحد على مية بس منزلش على فرسي. لكن طبعا الكلام ده عمين على مين؟ على الزبير. الزبير كان رهيب في قتاله، رهيب. عمل ايه؟ داخل عليه بسم بسهم والسيف في ايده، وأول ما قرب منه راح غارز السهم في الأرض وطار عليه في الهواء. عارفين لعبة الزانة؟ عمل زي الزانة، غرز الرمح وطار عليه في الهواء، وهو طار في الهواء راح حاوى عليه بضربة بالسيف في مفرق رأسه، والرجل فين؟ فوق فرسه. لما ضربه بمفرق رأسه الضربة وصلت فين؟ قطعت الجمجمة والعمود الفقري لغاية دبره، وقطع ظهر الفرس ضربة واحدة، فلقوا نصفين وقطع ظهر الفرس. هتقولي أعظم جزار يعمل الحركة دي في جمجمة معزة مش في العمود الفقري وهو على الأرض، لكن طار في الهواء، في الهواء، واللي في الهواء ده لا يملك نفسه ويضرب ضربة بالقوة دي، حقيقة حاجة. احنا قلنا العبروا كام؟ أربعة. الاثنين الآخرين بل لما لقوا المنظر ده وابن نوفل اتفلق نصفين، كل واحد راح ضرب فرسه واللي خلف دور فلسعه، وحسمت المعركة بعلي والزبير. ده ما يحدث قتال. متى تعلموا هذا؟ ما تتعلم هذه الفروسية يا اخوانا؟ ده يعني انسان يحار في كل باب من ابواب الاخلاق تجد له في باع، مش في جانب. كيف نمنع النبي مواهبه وطاقاته حتى وصل هذه المرحلة؟ مراحل عطاء بلا حد، مش في جانب، في كل جانب. هتكلم في العلم، هتكلم في العطاء، هتكلم في الحياة، هتكلم في الأولاد، في الأزواج. سيدنا علي خلي بالكم، صحيح السيدة فاطمة مكثت معه حتى موت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد موت السيدة فاطمة اتجوز كم واحدة؟ ثمانية. ايه؟ أربعة اللي تموت وتطلق يغيرها، القضية عندهم فعدد من تزوج علي في حياته تسعة، وهذه من الموافقات العجيبة. النبي جمع بين 9. عدد من تزوج أبو بكر الصديق في حياته 9، عدد من تزوج في حياته عمر 9، عدد من تزوج في حياته عثمان 9، عدد من تزوج في حياته علي 9. سنتعرف ان احنا ايه؟ قول احنا حية 9. انا بحكي الكلام ده لاخواننا لانه يعني التربية، تربية المواهب وتنمية المواهب والطاقات وصلت بهم لمراحل حقيقة يعني لابد ان يحار فيها العقل، لكنه المنهج الرباني. احنا بنتكلم في جانب واحد وفي جزء من التربية، قوله تعالى خذ العفو، كيف نمى النبي مواهبهم في كل باب في كل جانب حتى برعوا في حياتهم في كل جوانبها في كل جوانبها. علي مع برعه في هذا، في علمه، في عطائه، في جهاده، في قولي بس، في بحثه، في اكتشافه. كم موسوعة في القضاء حتى بين النبي موهبته فقال أرأف أمتي بأمة أبو بكر وأقواهم في الحق عمر وأشدهم حياء عثمان وأقضاهم علي. يعني أقضاهم موهبته في الفصل بين المتخاصمين. إزاي أي معضلة بين متخاصمين سيدنا علي يجد لها حلا، يجد لها حلا، حتى وصل لمراحل اشتهر بهذا في الأمة كلها وفاق كل الأمة، حتى أن عمر بن الخطاب لم ولي خلافة كان إذا عضلته معضلة يسأل أين أبا الحسن، فإن لم يجده بكى قال معضلة ولا أبا الحسن لها، بل كان يسأل ربه فيقول اللهم لا تبقني ببلدة ليس فيها أبا الحسن، ليس فيها أبا الحسن. إذا ندرك أسطورة في القضاء، كم موهوب عند علي؟ أسطورة في القضاء، ما تحسن في قضائه، في جهاده، في علمه، في بحثه، في اكتشافاته، في هولي بس، في إمارته. لما ولي الإمارة قمة العدل حتى مع خصومه، الخارج خرج عليه، كيف عمله وهو خلص المسلمين؟ قال ما لم يحمل عن السلاح فليجرى لهم كل ما للمسلمين من قوت وعطاء من بيت المال، أجرى لهم قوت وعطاء. اللي حملوا السلاح أرسل لهم ابن عباس وغيره ليناقشوهم حتى أعاد الألاف منهم للحق، لكن بقيت قلة استحل الدم علي. ولما سألوه أكفار هم؟ قال هم من الكفر فروا. الإنصاف، أكفار هم اللي استحلوا دمك ودم كبار الصحابة؟ قال هم من الكفر فروا، لكنهم إخواننا بغوا عليه. إيه ده؟ إيه دول إخواننا؟ مش بشر؟ والله بشر إخواننا، لكن كل واحد فيهم أصبح أسطورة واحدة من خلال تنمية هذا الجانب فيه. خذ العفو. الوقت انتهى وعد، وإحنا لسه مع صحابة واحد. ها؟ لو أخذنا السلسلة مع بقية الصحابة نعمل إيه؟ هنجيب رمضان وإحنا لسه في خذ العفو. وضحت؟ كلمتين في آية. أنا قلت في أول درس يا إخواننا الآية دي تحتاج لسلسلة كاملة بل لمؤلفات ومجلدات. خذ العفو. كيف نمى النبي الموهبة في أصحابه حتى برعوا في كل جانب حياته، مش جانب واحد، كلهم مش واحد. تكلم عن مين؟ عن أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا عن علي، بل حتى منهم من لا يسمع الناس عنه، ومع ذلك أساطير. كم واحد منكم سمع عن عبد الله بن أنيف؟ ها، حد سمع عن عبد الله بن أنيف بالفاء مش بالسين؟ في ابن أنيس وفي ابن أنيف. كم واحد منكم سمع عبد الله بن أنيف؟ كم من صحابي أدى دوره وأعطى موهبته ولقي ربه ولا يسمع الناس عنه؟ منهم هذا، يقول عبد الله بن عمر: كنا في غزوة بلاد فارس وكان معنا عبد الله بن أنيف، فما رأيت رجلا أبلى بلاءه في قتاله حتى سقط مغشيا عليه بأربعة عشر طعنة نافذة، فجلس في خيمة الجرحى تضمد جراح، وإذا بالمنادي ينادي: يا معشر الأنصار هب! فقام يتوك على سيفه وجراحه تنزف، فقلت: مهلا بنفسك، بك ما يكفيك. قال: هلا قالها غيرك ابن عمر؟ ألم تسمع النداء: يا معشر الأنصار، ألستم الأنصار؟ ماذا أقول غدا لربي إذا لقيته فعن هذا النداء سألني؟ فقال: لم يزل يقاتل ودماؤه تنزف حتى لقي رب. فحدثت عنه عمر فأثنى عليه ثناء ما سمعت مثله من عمر على أحد. النموذج، كم واحد يسمع عن عبد الله بن أنيف وغيره؟ رحم الله عمر لما أرسل المسلمين في غزوة النهاوند وجاءته الأخبار أن عدد من الصحابة قتل، قال: يا عمر، قتل نعمان بن بشير، نعمان بن قرن، بكى، وفلان بكى. ثم قال الصحابة: يا أمير المؤمنين، واستشهد أناس لا يعرفهم عمر. يقول الراوي: فنحب عمر، بكى بكاء شديد جدا، وهو يقول: ماذا يضيرهم ألا يعرفهم عمر إذا كان رب عمر قد اصطفاهم؟ كم من أناس من الصحابة هذا حالهم، أعطوا أسمى العطاء وقدموا أعلى المواهب ولقوا ربهم ولم يسمع عنهم أحد. جيل كامل الأمة ما قامت على المجموعة اللي احنا نسمع أسمائهم، الصحابة، مشاهير الصحابة، لكن قامت على الجميع وعلى عطاء الجميع. أنا سقت هذه المعاني في هذه الرجال، سمحوني أأسف الإطالة، عارف اليوم أجازة لسه، فده اللي خلاني سرحت شوية. فلكن الحقيقة جيل ربي بموهبته حتى ظهرت أثر هذه الموهبة، كيف تحول هؤلاء من ضلال مبين إلى أعلى عليين. بكلمتين في آية: خذ العفو. هل نستطيع أن ننفذ هذه الآية؟ مش الآية كلها، ده احنا في الجزء الأول من الآية، الثلث الأول من الآية: خذ العفو. نستطيع أن نعمل هذا النص في حياتنا وحياة أبنائنا ونسائنا، فنخرج أجمل الأجيال التي تواجه أعتى العتاة. وذلك قلت الأطفال كانوا رجال، الطفل بأمة، وطفل طفل، عارف طفل يعني في نظرنا طفل، عبد الله بن عمرو العاص كان أمه وهو طفل، يوم ما بلغ 12 من عمره كان خاتم القرآن يقوم به الليل كله 12 سنة كان يصوم الدهر حتى نهى النبي صلى الله عليه وسلم. أبوه جاء اشتكي الرسول الله منه قال له رسول الله يصوم وليفطر 12 سنة أي 12 سنة الله يا أخوان 12 عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله صم 3 أيام كل شهر في الحسنة بعشر أمثالها يبقى أنت صمت العام كله. لو كل شهر 3 أيام اضرب 3 في 10 بكام 30 يبقى صمت السنة كلها. قال يا رسول الله بقوة ايه 3 أيام دي؟ قال صم الاثنين والخميس يبقى تجمع 11 يوم في 10 ها تبقى مصمت 30 ده انت صمت 66 شهرين يعني صمت سنتين. قال رسول الله بقوة قال فخير الصيام صيام أخي داود كان يصوم يوم ويفطر يوم. بحكي الكلام ده يا إخوانا عبد الله بن عمرو كان طفل في نظره يا طفل الأشد كما في صحيح مسلم يقول عبد الله بن عمرو نفسه أنكحني أبي بنسيبة من قريش أبوي زوجني زوج عروس كم عمر عروسه هو 12 يبقى عروسه كم 10 مع ملحوظة أبوه تزوج في نفس سنه يعني عمر أصلا لما تزوج كان عمره كم 12 ومراته برضو 10 وأنجب عبد الله بن عمرو بعد سنة. الفارق بين عبد الله بن عمرو وبين أبوه كم سنة 13 سنة وبينه وبين أمه 11 سنة كانوا رجالة رجالة وخلفوا رجالة مش احنا تبقى الواحد بلغ 60 وثلاثة يجيب له عيل موت ويصحى ما بجوز بعد 40 اللي جوز بعد 40 ده هيخلف عيل هيموت قصاده. هقول ايه بس اضحككم شوية بس قصص الاثر كان الفريق بين الطفل المولود قبل 40 وبعد 40 ليه؟ قال له أنا الطفل قبل 40 أبوه بجابه حال قوته وفتوته فتلاقي الولد قدمه ثابتة في الأرض لما ينقل رجله فتلاقي أثر قدمه الكعب يغوص أكثر من مشط يبقى ده أبوه خليفه إمتى؟ قبل 40 اللي بعد 40 يعكس تلاقي رجله ماشي ينزل المشط قبل الكعب فتلاقي المشط أشد غوص من الكعب يبقى ده أبوه خليفه إمتى؟ بعد 40 هو خايف ومرعوش اما حالته حاله وضحت ولاحظ عيالك هتلاقي اللي خلفته قبل 40 تلاقي الولد ماشي نزل على كعبه الثاني نزل على ايه على مشطه نسال الله كانوا رجال وخلفوا رجال. يقول عبد الله بن عمرو انكحني ابي بنسيبه من قريش فقمت بها ليلة عروس أبي صلى ركعتين قال فوالله ما إن استفتحت في كتاب ربي حتى لم أشعر بنفسي إلا وأنا أختم سورة الناس والفجر الكاذب يؤذن. يبقى في ركعتين عمل إيه ختم القرآن كله ليلة الدخلة ليلة الدخلة ليلة العمر عندنا تلاقي داخل عمال تاش حالته حاله انه عم الشيخ السنه تصلي القيام كله بالحوليه ولا قيام مين يابا يا عم الشيخ ها طب خلاص يا عم اللي تعبان مش قادر يصلي 8 ركعات يصلي 6 يقول لك لا ولا 6 ولا 6 طيب يا عم الشيخ يقول لك طب 4 طب 4 يقول لك 4 لا لا ولا 4 عايز ايه هو ركعتين هو اصلا لا يفكر في اكثر من ركعتين وركعتين عايز يقرأهم بالمعوذتين ولو لقى حاجة أصغر معوذتين هجيبها الله يرحمك يا شيخ يقول لك إمام في المسجد صلي الناس رمضان في التراويح فقرأ سورة الرحمن بيقرأ كل آية في ركعة ففي ركعة قال مدهامتان في واحد وراه قال له طولت عم الشيخ قال طولت إيه يا ابن ده كلمة واحدة قال لي يعني كان لازم تمدها 6 حركات مدهامتان مكان مدهام واحدة مدهام واحدة تكفي مدهمة واحدة تكفي احنا عايزين مدهمة واحدة نسأل الله العفو والعافية. ياخد انكى منه الله يرحمه الشيخ كشك. الواحد عمال المصلين يقول لك طول طول، فالراجل مع الخوف قال الذين قالوا الله اكبر، طلع الركعه الثانيه قال ان نصارى، قال له كفرتنا يا عم الشيخ، كفرت وكفرتنا معاه ودينا في ده. اخوانا بلاء مبين. عبد الله بن عمرو ليله بنائه ويختم القران بعروسه. المشكله مش عبد الله بن عمرو، عشان تفعل هذه الفعله متى يستطيع العبد فعلها؟ ده يدلك على ان بدا التمرين عليها من الخامسه والسادسه في عمره، عشان يصل لهذه المرحله يختم القران في ركعتين في ليله واحده. وليله العمر اللي تشغل قلب اي شاب ده معناها ايه؟ ان متمرن عليها سنين سنين. الاشد مش هو، البنت الغلبانه 10 سنوات كتكوته يعني تبقى ثانيه رابعه ابتدائي، هاي دوب في صف الرابع 10 سنوات في صف الرابع، البنت واقفه وراه. طب ما تمرنتش، طب تسقف، ما سقفتش، طب تقول اي حاجه، زوج احباب دليل طين اي حاجه. العجيب هو في خشيه وهي خلفه في خشيه. يقول عبد الله بن عمرو فلما اصبحنا جاءنا ابي، ابو عارف ابو الدهاء عمرو، فتوقع ان ابن يعمل العمله دي. قال فلما اصبحنا صلينا الصبح جاءنا ابي فسلم ثم وجه حديثه الى عروسي. قال ما شأن عبد الله؟ ايه اخبار عبد الله بن عمرو؟ العجيب والله يا اخواننا كيف سمت اخلاقهم حتى الاطفال. دي طفل 10 سنوات، حط مكانها اي طفل من اطفالنا الان لو عمل فيها جزء العمله دي تعمل في ايه؟ انت ده انت مرتني بلوه كبيره، جبت لي مصيبه وكارثه وطلعوا كارثه مصيبه. ابدا. البنت اجابت اجابه عجيبه، ما شان عبد الله؟ قالت نعم العبد لرب، يعني تزكي كل ما فعل. نعم العبد لرب، مش نعم عبد، نعم العبد. انا ما شفتش عبوديه بالحلاوه دي ولا بالجمال ده. نعم العبد لربه. متى ربيت هذه؟ وعلى اي شيء ربيت؟ طفله 9 سنوات من اطفال المسلمين تجيب هذه الاجابه؟ لكنها تعرف ان سؤال عمرو لا يقصد عمرو العاص، لا يقصد هذا المعنى، يقصد معنى اخر. حاله معها، عشرها ما عشرهاش، فاخرت الاجابه. بعد ان مدحت قالت نعم العبد لربه، الأدب يقتضي أن ترد على سؤاله لا أن تهرب من السؤال. قالت لكنه جعلته استثناء، لم يفتش لنا كنفة. شوف الأدب والحياء، يعني لم يفتش لنا كنفة، يعني ما رفع نقابه إلى وجهه. ما دام لم يرفع نقابه إلى وجهه يبقى 10، خلاص المسألة وصلت. بأدب عالي جدا جدا جدا. متى ربيت هذه الفتاة على هذه التربية؟ وكيف سمت بأخلاقها وفي السن الصغيرة؟ يقول عبد الله بن عمرو فجاءني أبي فغلظ لي القول وعضني بلسانه. فعض باللسان، عضني بلسانه، يعني قال لي كلام موجع أشد من عض. قال نكحتك نسيبة من قريش فأبيت إلا أن تعضيها لها تعرسها. ده كان حق أطفال المسلمين، أطفال. وهذا عبد الله بن عباس في 7 من عمره، 7 سنوات، يعني اولى ابتدائي ولا ثانيه ابتدائي، عايز يعرف قيم النبي صلى الله عليه وسلم شكله ايه. قال فاستاذنت خالتي ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فبت عندها في ليله رسول الله منها. الليله رسولها بث معها عشان يرى قيم النبي صلى الله عليه وسلم، ودخلت اختم محرم له. طب يعمل ايه؟ النبي كل ما عنده غرفة واحدة 4 في 4 مسقوفة والباقي 2 في 4 مفتوح. فإنه ورد فين؟ ليس عندهم إلا حصير، والوسادة في طرف الحصير. قال فاستعرضت الوساد، نمت خلف الوسادة عشان بيأخذ راحة مع أهلي، وأنا ظهري لهم وجهي ديها تحقط. طفل 7 سنوات. قال فلما قام النبي من ليلة قمت خلفه، فانطلق النبي الخلاء وتوضأت وهيأت لرسول الله وضوءه. فلما عاد قال ما هذا ابن عباس؟ قلت هذا وضوءك يا رسول الله، جهزت لك وضوءك. قرأ النبي فراسته فدعا له، قال الأول دعوة يأخذها ابن عباس في هذا التوقيت، قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. دعوة نبي أجيبت، فأصبح حبر الأمة والترجمان القرآن الأشد. قال فلما توضأ صببت النبي فتوضأ ثم قام يصلي، فقمت خلفه وقفت عن شماله، فأدار يده من خلف ظهري وأخذني من شحمة أذني فجعلني عن يمينه وجعلني بحذائه، فلما تركني تقهقرت رجعت الخلف. فاستفتح النبي في فتحة الكتاب ثم بدأ في سورة البقرة. 7 سنوات. قال فقلت في نفسي يركع بعد 100 آية، فأقل تقدير يقدره عبد الله بن عباس لقيام النبي كم آية؟ 100 آية، مش مدهمتان ويقول له طولت عم الشيخ. 100 آية. قال فاستمر عد 100. قال فقلت في نفسي يركع بعد 100 ثانية يجيب له كمان 100. القياس بإيه؟ بالمئة مباشرة. قال فاستمر عد 100 ثانية. قال فقلت في نفسي يركع في نهاية السورة 276 آية، البقرة كلها. قال فبدأ في النساء. قال فقلت في نفسي يركع عند 100 آية يجيب له كمان 100. ما أيس. قال فاستمر. قال قلت يركع عند هاتها، فبدأ في آل عمران، والحديث قدم من ساعة لآل عمران. قال قلت يركع عند 100 آية فاستمر، قلت يركع عند هاتها فركع في نهايتها. يبقى قرأ البقرة وآل عمران النساء، دول كم جزء؟ 5 أجزاء وربع، وربع جزء مش ربع حزب، يعني نصف حزب. قال ثم ركع مثل هذا، ثم رفع مثل هذا، ثم سجد مثل هذا، ثم جلس مثل هذا، ثم سجد مثل هذا. قال ابن عباس معلقا حتى أني هممت بأمسه. هممت يعني فكرت فيه. الصحابة تعجبوا قالوا ما هممت؟ قال هممت أن أقعد وأدعى، فكرت أقعد وأسيب الكامل الصلاة لوحده، لكن ما فعلها، ما فعله. طفل 7 سنوات. قال فلما فرغ من صلاته قال ابن عباس ما منعك أن تقف بحذائي حين أوقفتك؟ قال يا رسول الله ما كان لمثلي أن يقف بحذاء مثلك. أي أدب هذا لطفل في 7؟ طفل في 7 كان في أطفال المسلمين، وذلك يخبرنا كان الأطفال آيات من آيات الله، آيات نمت موهبته لا يبارى به الشيوخ كبار السن، كبار السن وغيره، بل كان عمر يجلس ابن عباس وهو في هذه السن الصغيرة في وسط كبار الصحابة لما له من موهبة نمت فيه ونموها فيه وغيره. مش ابن عباس لوحده، كل الصحابة، أطفال الصحابة كانوا أوتاد. عبد الله بن الزبير لما مر عمر خليفة المسلمين والأطفال بيلعبوا، فالأطفال فروا من أمامه، عبد الله بن الزبير وقف، فعمر يعني أعجبه الموقف، قال ما منعك أن تلحق بأصحابك؟ قال يا أمير المؤمنين ليست الطريق ضيقة فأوسع لك، ولست مذنبا فأخاف منك. خاف منك ليه؟ طفل 4-5 سنوات وده رده ندرك. ولذلك يا اخوانا مش جيل ده الاجيال كلها المفضله الاولى كان كذلك. الحجاج بن يوسف لما جار اللي جننه طفل لم يتجاوز 7 من عمره. يقول الراوي سار الى قصر الحجاج قعد يتمشى لغايه ما دخل على قصر الحجاج فمنع الحراس قال اتمنعوني من ارض ذللها الله لعباده؟ فقال تعالى هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. قال يا غلام ارجع فهذا قصر الحجاج ولو علم بشانك لقطع نخك. قال وهل يمنعني الحجاج من تنفيذ قول الله تعالى افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين امثالها. الولد مش هيجيبها البر. قالوا نخبر الحجاج. قالوا اخبروه. اخبر الحجاج ارسل اليه اتوه. فاول سؤال وجهه اليه قال يا غلام احفظت القران؟ الولد بص له بصه كده من فوق لتحت نظر شاذ بطرف عينه عايز يقول له ده سؤال تسأله. بص له الحجاج اتربعك. الحجاج اللي راعي بالدنيا كلها اتربعك. قال يا حجاج او انا الذي فرج في بكاء الولد فرج في ضحك. قال ما اضحكك يا ابنه ايه الغرابه يعني في السؤال؟ قال يا حجاج او انا الذي احفظ القران؟ لا يحفظ القران الا منزل. اما سمعت قوله تعالى انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون؟ حجاج تبرجل. قال طيب تعلمت تاويله؟ ضحك مره ثانيه. ألا ما يضحكك تارة أخرى قبله؟ قال كلامك هذا أو أنا الذي علم تأويله؟ أما سمعت قوله تعالى وما على تأويل الله؟ فارتبك الحجاج جدا. نظر الغلام بعين الشذر وهو يقول أما تستحي من نفسك؟ مش مكشوف على دمك؟ ترعب الناس بكلماتك وتخوفهم بأفعالك حتى قالوا في حقك إن الطير في جو السماء تتقي شرك ولا تستطيع أن تعبر في نفسك بكلمة؟ الحمد لله الذي علمني ما بنفسك. قال ما بنفسي؟ قال بنفسك أن تقول أوعيت القرآن؟ الحجاج وجدته متنفس. قال أوعيت القرآن؟ قال الحمد لله الذي أوعنيه. قال أسمعني مما أوعيت آية أو سورة؟ سورة أو آية؟ الولد رفض يستعيذ بسمل ودخل على طول على الموضوع. قال له إذا جاء نصر الله الفتح ورأيت الناس يخرجون من دين الله أفواجا. الحجاج طبعا محتبلها. ألا يدخلون؟ ألا يخرجون؟ ألا يدخلون؟ ألا يخرجون؟ ألا بنا إلى كذا نحتكم؟ قال مهلا لما الاحتكام لكتاب الله؟ كتاب الله أنزل على رسول الله فكان الناس في زمانه وعصره يدخلون في دين الله أفواجا. أما في زمانك أنت وعصرك أنت فيخرجون من دين الله أفواجا. تربوا فين دول يا اخوان؟ اين ربي هؤلاء؟ اطفال اطفال. اسف للاطاله جدا واكتفي بهذا القدر سامحوني واسال الله ان يعلمنا وكم ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم حبب الينا علم وطلبه. اللهم اعنا ووفقنا لحسن اغتنام مواهبنا وطاقاتنا فيما يرضيك عنا. اللهم ألهمنا رشدنا ونساءنا وأبناءنا والمسلمين والمسلمات وقنا من شرور أنفسنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. نسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يلا 3 محاضرات في خذ العفو لسه. السلام عليكم.